بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا. قال رحمه الله: وإن حاضت متمتعة فخشيت فوات الحج أحرمت به وصارت قارنة، وتسن التلبية وتتأكد إذا علا نشزا أو هبط واديا أو صلى مكتوبة أو أقبل ليل أو نهار أو التقت الرفاق أو ركب أو نزل أو سمع ملبيا أو رأى البيت أو فعل محظورا ناسيا، وكره إحرام قبل ميقات وبحج قبل أشهره. قال رحمه الله: فصل. وميقات أهل المدينة الحليفة والشام ومصر والمغرب الجحفة واليمن يلملم ونجد قرن والمشرق ذات عرق، ويحرم من بمكة لحج منها ولعمرة من الحل.
بسم الله، الصلاة والسلام على رسول الله. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: وإياه. وعلى كل من متمتع وقارن إذا كان أفقيا دم نسك بشرطه. تقدم الكلام في الدرس الماضي على قوله دم نسك، أما بشرطه فأذكره الآن. الحنابلة رحمه الله تعالى وإياهم يذكرون شروطا لوجوب الدم على المتمتع. متى يجب الهدي؟ يذكرون شروط. أهم هذه الشروط أربعة: أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج. الشرط الثاني: أن يأتي بالحج في نفس السنة. الشرط الثالث: ألا يسافر بينهما. الشرط الرابع: أن يكون أتى من خارج الحرم، لا يدخل في قول ربنا تبارك وتعالى: ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. فلا يكون من حاضر المسجد الحرام، إنما يكون من خارج الحرم من حدود مسافة قصر ثم فوق. دون مسافة قصر فهم يرون أنه داخل في حاضر المسجد الحرام. إذن هذه هم الشروط التي أشار إليه الشيخ رحمه الله تعالى، قال: بشرطه. فإذا اختل شرط أو أكثر لا يجب عليه الهدي، سواء كان متمتعا أو كان قارنا. قال: وإن حاضت متمتعة. حاضت، وكذلك لو نفست. والأمر لا يتعلق أيضا بالحائض، حتى الرجل ربما يصاب بمرض يمنعه من إتمام العمرة أو يسجن. وإن حاضت متمتعة فخشيت فوات الحج. متى يفوت الحج؟ بعد الوقوف بعرفة. سيمر بنا إن شاء الله أن الوقوف بعرفة ينتهي بطلوع الفجر من يوم العيد. فإذا كان يوم عرفة وقد أحرم الحاج أو أحرمت الحاجة بعمرة ولم يتيسر لهما التحلل من العمرة لأي أمر من الأمور، قال الشيخ: أحرمت به وكذلك أحرم به، يعني أدخل الحج على العمرة. الأصل أنه متمتع، لكن يقلب النسك فيجعله قرانا، لأنه لو لم يفعل ذلك بقي محرما بالعمرة ولا يستطيع أن يأتي بالحج. أحرمت به وصارت قارنة، وكذلك الرجل يحرم به ويصير قارنا. ما دليل ذلك؟ دليل ذلك قصة عائشة رضي الله تعالى عنها، كما في حديث جابر في مسلم: فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تغتسل وأن تهل بالحج حينما أدركها يوم عرفة وهي لم تطهر من حيضها، وقد كانت رضي الله تعالى عنها متمتعة لأنها أحرمت بالعمرة. قد يفهم من كلام الشيخ أن إدخال الحج على العمرة هو في حال الاضطرار والحاجة، وهذا غير مراد. فللشخص أن يدخل الحج على العمرة فيكون قارنا، وإن كان في الأصل أحرم على أنه متمتع في حال الاختيار وعدم الاضطرار. مما يدل على ذلك قصة ابن عمر رضي الله تعالى عنه في الصحيحين، حينما حاصر الحجاج مكة فأهل ابن عمر رضي الله تعالى عنه بالعمرة، ثم قال: ما أمرهما إلا واحد. ثم أدخل الحج على العمرة. وفعل ابن عمر رضي الله تعالى عنه حال اختيار وليس حال اضطرار، لأنه قال: ما أمرهما إلا واحد، إن منعت من العمرة منعت من الحج. فإدخال الحج على العمرة أو تحويل النسك إلى قران، سواء كان في حال الحاجة كما أشار الشيخ أو في حال الاختيار، لكن الأفضل والأكمل كما مر بنا أن يكون متمتعا إن لم يسق الهدي. ثم شرع الشيخ رحمه الله تعالى وياه في الكلام على ما بعد الإحرام، قال: وتسن التلبية، تستحب التلبية وتتأكد. التلبية على كلام الشيخ بعد الفراغ من الإحرام. الحنابلة رحمه الله تعالى يرون أن للمحرم أن يذكر نسكه حال الإحرام، فإذا أراد أن يحرم يقول: اللهم إني أريد النسك الفلاني فيسره لي. والصحيح أن هذا لا يستحب، منقول عن النبي صلى الله عليه وسلم هو التلبية بالنسك. فالشخص قبل الإحرام يسن له أن يلبي، لكن لا يقول أريد نسك كذا، إنما يلبي بالنسك. إن كان معتمرا فقط يقول لبيك عمرة، وإن كان حاجا فقط يقول لبيك حجة، وإن كان قاريا يقول لبيك حجا وعمرة. في صحيح مسلم عن أنس رضي الله تعالى عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يهل بهما جميعا: لبيك حجا وعمرة، لبيك حجا وعمرة. هذا ليس من باب ذكر النية والتلفظ بها، إنما هو من باب الذكر. في حديث ابن عباس عن عمر: أتاني الليلة آت من ربي وقال: صل في هذا الوادي المبارك وقل حجة في عمرة. ربنا عز وجل أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أيضا يلبي بنسكه، فيقول لبيك حجا وعمرة. في أي مكان يعقد الإحرام، إن كان صلى بعد الفراغ من الصلاة وركوب السيارة، وإن لم يصلي على ما تقدم أمس، إذا استوى على سيارته يلبي. من هو على طائرة إذا حال الميقات يلبي. ما دليل ذلك؟ دليل ذلك حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حينما استوت به راحلته عند مسجد ذي الحليفة أهل بهما، يعني لبى النبي صلى الله عليه وسلم متى لبى؟ حينما استوت به راحلته. حديث ابن عباس في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بذي الحليفة وأشعر بدنته وأهل، في هذه الرواية أنه أهل عند المسجد. فالصحيح أن السنة حينما يكون في الميقات ويريد أن يتوجه إلى مكة يلبي. أما ما نقل عن الصحابة التلبية بعد ذلك كحديث جابر رضي الله تعالى عنه أهل حينما استوى بالبيداء، هذا يحمل الله وأعلم على استمرار النبي صلى الله عليه وسلم في التلبية. فكنت جابر رضي الله تعالى عنه بعيدا عن النبي صلى الله عليه وسلم فلم يسمع تلبيته، وسمعها ابن عمر رضي الله تعالى عنه عند المسجد، وجابر رضي الله تعالى عنه سمعها بعد ذلك، فالكل نقل ما سمع عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم قال: وتتأكد. إذن هي سنة، لكن تتأكد متى؟ قال: إذا على نشز. إذا على يعني إذا ارتفع، والنشز هو المكان المرتفع، ومنه سميت المرأة ناشزا إذا ترفعت على زوجها، أو هبط واديا، إذا نزل في وادي يقول يسن له أيضا أن يلبي، أو صلى مكتوبة يلبي بعد الصلوات المكتوبة، أو أقبل ليل إذا كان آخر النهار، أو نهار إذا كان في آخر الليل، أو التقى الرفاق التقى الحجاج، أو ركب أو نزل أو سمع ملبيا. ما الدليل على هذه الأشياء؟ يقول: هذه الأماكن مظنة كلام الناس ورفع الصوت، فيستحب له أن يرفع صوته بالتلبية. إذن هذا دليل من النظر. أيضا يذكرون عن النخعي أنهم كانوا يحبون ذلك، قال: أو رعى البيت الكعبة. على هذا يستمر في التلبية حتى يدخل مكة وحتى يدخل المسجد الحرام، لكنهم يقولون إذا رأى البيت أو كان في الطواف لا يرفع صوته حتى لا يشوش على الطائفين. أو فعل محذورا ناسيا، إذا فعل محذورا ثم تذكر يستحب له أن يلبي. الشيخ قال إذا علا نشزا أو هبط واديا، لكن جاء في السنة أن المسافر إذا علا مكانا مرتفعا يستحب له أن يقول الله أكبر، وإذا هبط واديا يستحب له أيضا أن يقول سبحان الله. في صحيح البخاري عن جابر رضي الله تعالى عنه قال كنا إذا علونا كبرنا وإذا هبطنا سبحنا. فليمنع إذا علا نشزا كبر وإذا هبط واديا سبح مع التلبية بينهما. وقد كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم مع النبي صلى الله عليه وسلم يكبرون ويلبون. عن محمد بن أبي بكر الثقفي قال سألت أنس رضي الله تعالى عنه ونحن غاليان من منى إلى عرفة ماذا كنتم تصنعون في هذا اليوم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال كان يلبي منا الملبي فلا ينكر عليه ويكبر منا المكبر فلا ينكر عليه. الحديث الصحيح الشاهد أن الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يلبون وكانوا يكبرون. فكذلك الشخص يجمع التكبير إذا علا نشزا والتسبيح إذا هبط واديا مع التلبية. الشيخ رحمه الله تعالى وإياه أشار إلى التلبية، وأهم المسائل المتعلقة بالتلبية مسألتان: الأولى ألفاظ التلبية الثابتة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أصح ما نقل عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. جاء عن جمع من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، منها حديث ابن عمر في الصحيحين، ومنها أيضا حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في صحيح البخاري، ومنها أيضا حديث ابن مسعود في صحيح مسلم، وأيضا حديث جابر في مسلم، وأيضا حديث ابن عباس عند النسائي بلف لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. أيضا روى الإمام أحمد بإسناد صحيح من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه لبيك إله حق، هذه أيضا سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أيضا لبيك إن العيش عيش الآخرة، في بعض الألفاظ لبيك إن الخير خير الآخرة، أتى من حديث ابن عباس موصولة، وأتى أيضا مرسلة من رواية مجاهد ومن رواية غيره. والذي يظهر لي والله أعلم أن الحديث ثابت بمجموعه. هذا هو الثابت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، جاء لبيك حق الحق، لكن اختلف في رفعه ووقفه على أنس رضي الله تعالى عنه. هذه الألفاظ الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. المسألة الثانية التي تتعلق بالتلبية وقت ابتداء التلبية وانتهائها. التلبية كما مر بنا قبل قليل يبدأ من حين الإحرام لما تقدم من أدلة: ابن عمر أنه لبى عند المسجد، أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لبى بهما، ثم يستمر في تلبيته حتى يأتي حدود الحرم. فإذا أتى حدود الحرم السنة أن يقطع التلبية. في صحيح البخاري عن نافع عن ابن عمر أن ابن عمر إذا أتى الحرم ترك التلبية وبات بذي طوى حتى يصبح، ثم يغتسل ويدخل مكة ويرفع ذلك للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالشخص إن كان معتمرا يكون آخر التلبية إذا دخل حدود الحرم، والمقصود بحدود الحرم الأميال المعروفة. على هذا إذا رأى البيت لا يلبي، في الطواف والسعي لا يلبي. أما إذا كان حاجا سواء كان قارنا أو متمتعا فيبدأ من حين إحرامه بالحج إن كان متمتعا، وأيضا إن كان متمتعا أو قارنا حينما يبدأ بالتنقل بين المشاعر وفي المشاعر. في حديث أنس ذكرته قبل قليل حينما سأله محمد بن بكر الثقفي وهما غاديان من منى إلى عرفة، في عهد النبي صلى الله عليه وسلم قال كان يلبي منا الملبي فلا ينكر عليه ويكبر منا المكبر فلا ينكر عليه. إذن ذهاب من منى إلى عرفة هذا انتقال بين المشاعر. في الصحيحين من حديث ابن عباس أن أسامة أردفه النبي صلى الله عليه وسلم من عرفة إلى المزدلفة، والفضل من المزدلفة إلى منى. قال كلهم أخبرني أنهم ما زال يلبي حتى رمى جمرة العقبة. كذلك في رجوعه من عرفة إلى المزدلفة ومن المزدلفة إلى منى لرمي الجمرات لا زال يلبي، يقطع التلبية متى؟ قال حتى رمى جمرة العقبة. هل هو حتى رمى جمرة العقبة حتى وصل جمرة العقبة ثم بدأ بالتكبير حين الرمي، أو مع التكبير التلبية حين رمي جمرة العقبة؟ هذا محل خلاف بين العلم. وليظهر لي والله أعلم أن التلبية تنقطع مع آخر حصات يرميها، هذا هو ظاهر الحديث، وممن ذهب إلى ذلك ابن خزيمة رحمه الله تعالى وغيره من أهل العلم. على هذا الحاج تنقطع التلبية حينما يفرغ من رمي جمرة العقبة، هذا في التنقل بين المشاعر. وكذلك في المشاعر في عرفة وفي المزدلفة أيضا يلبي عند النسائي بإسناد حسن أن ابن عباس رضي الله تعالى عنه في عرفة قال ما بال الناس لا يلبون، فخرج رضي الله تعالى عنه وقال لبيك اللهم لبيك، ثم قال ترك الناس السنة. إذن من السنة التلبية في عرفة. في مسلم أن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه في جمع أي في المزدلفة قال سمعت الذي أنزلت عليه سورة البقرة هاهنا، يعني في المزدلفة، يقول لبيك اللهم لبيك، فخرج رضي الله تعالى عنه فلبى ولبى أصحاب. أيضا تستحب التلبية في المشاعر وأثناء التنقل بين المشاعر حتى يفرغ من رمي جمرة العقبة يوم العيد. ثم شرع في المكروهات وكره إحرام قبل الميقات، سيذكر المواقيت، وبحج قبل أشهره أشار إلى مسألتين تتعلقان بالميقات المكاني والزماني. يقول وكره إحرام قبل الميقات، يقول الشخص يكره له أن يحرم قبل ميقاته. مثلا يكره للشخص أن يحرم من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فالسنة أن يحرم من ذو الحليفة إذا كان في المدينة. من طريق ما نقل عن الإمام مالك رحمه الله تعالى أن رجلا قال له أريد أن أحرم من المسجد، قال من ذو الحليفة، فعاد عليه فقال له الإمام مالك من ذو الحليفة، فلما أصر الرجل قال له الإمام مالك أخشى أن تصيبك فتنة، قال وأي فتنة؟ ما هي إلا أميال، يعني مسافة يسيرة، قال وأي فتنة أعظم؟ أنك ترى أنك وفقت إلى أمر لم يوفق له النبي صلى الله عليه وسلم. فالشيخ يقول يكره الإحرام قبل الميقات، لكن إذا أحرم فإحرامه صحيح. لماذا يكره؟ لأن السنة أن يحرم مما حده النبي صلى الله عليه وسلم، هذه واحدة. الثانية قد يحتاج إلى أمر يحرم على المحرم ثم لا يستطيعه لأنه ألزم نفسه، والأصل أن الشخص لا يلزم نفسه إلا بما ألزمه الله عز وجل به. لكن مشكل على ذلك فعل الصحابة رضي الله تعالى عنهم عند الشافعي بإسناد صحيح أن ابن عمر أحرم بالعمرة من بيت المقدس، وابن عمر رضي الله تعالى عنه من روى حديث الموقف. فليظهر لي والله أعلم أن السنة الإحرام من الميقات، لكن إن أحرم قبل ذلك فليظهر الله أعلم أن الأمر على الجواز، لا نقول بالكراهة لفعل ابن عمر رضي الله تعالى عنه. وكما ذكرت هو ممن روى حديث المواقيت، وأيضا هو ممن علم عنه الحرص على السنة، فليظهر لي والله أن الأمر على سبيل الجواز من غير كراهة. قال وبحج قبل أشهره، يكره أن يحرم بالحج قبل أشهره. وسيذكر الشيخ قال وأشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة، يقول يكره. على هذا لو أحرم في رمضان يقول الأمر على جواز وحجه صحيح، لأنه قال يكره فقط. ما هو الدليل؟ الدليل فعل النبي صلى الله عليه وسلم و قول ربنا تبارك وتعالى الحج أشهر معلومات، فلا ينبغي له أن يحرم قبل أشهر الحج. بل بعض أهل العلم منهم ابن حزم يرى أن حجه لا ينعقد، فالأمر كما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى في أقل الأحوال الكراهة، أن الشخص يكره له أن يحرم بالحج قبل أشهر الحج. على هذا يبدأ من شوال، ثم شرع في المواقيت فقال فصل، فذكر هذا الفصل لبيان المواقيت والإحرام. المواقيت في كلام العرب، المواقيت جمع ميقات، والميقات في كلام العرب هو الحد، فالميقات في كلام العرب يطلق على الحد. أما في الشارع فهو أخص من ذلك، فالميقات في الشارع هو وقت العبادة ومكانها. وقت العبادة فوقت الحج أشهر الحج، مكان الحج مكة وبقية المشاعر. نقول مواقيت الصلاة هي المواقيت الخمسة التي مرت بنا، وميقات أهل المدينة الحليفة، ميقات أهل المدينة ذو الحليفة. والحليفة الآن بأطراف المدينة من جهة الجنوب، بينه وبين المدينة تقريبا 9 كيلو، وهي أبعد المواقيت إلى مكة. بينه وبين مكة قرابة 450 كيلو، والشام أي وميقات الشام ومصر والمغرب الجحفة. الجحفة مكان بعد رابغ جنوب شرق قرابة 22 كيلو، وهي قرية خربة، فالناس من أزم طويلة يحرمون من رابغ، فإذا أحرموا من رابغ يكون أحرموا قبل الميقات بمسافة قصيرة ليست طويلة، كما قلت أنها تبعد الرابغ ما يقارب 22 كيلو، ورابغ تبعد عن مكة قرابة 186 كيلو. واليمن يلملم، وأهل اليمن يحرمون من يلملم، الشهرة الآن باسم السعدية، ويلملم جنوب مكة تبعد عن مكة قرابة 100 كيلو. ونجد أهل نجد القصيم، وكذلك أهل الطائف من قرن المنازل، وقرن المنازل اشتهرت في زماننا باسم السيل، وتسمى السيل لأن إلى وقت قريب الماء يخرج يسيل من ظهر الأرض من غير مضخات، وطرف قرن المنازل ما يسمى بوادي محرم، فالسيل يبعد عن مكة قرابة 80 كيلو، ووادي محرم يبعد قرابة 75 كيلو. والمشرق أي أهل العراق وما حولهم ميقاتهم ذات عرق، أصل كلمة العرق الجبل، وذات عرق قرية مهجورة، البعض يسميها الخريبات، والبعض يسميها بالضريبة. واللي أعلمه الآن هناك مشروع لأجل إصلاح هذا الميقات، وهي شرق مكة، بينه وبين مكة قرابة 100 كيلو. هذه هي المواقيت، والمواقيت تعلق بها مسائل، أهمها مسألتان. المسألة الأولى مسألة هل هي هذه المواقيت إذا قلت من النبي صلى الله عليه وسلم أو اجتهادية. المسألة الثانية إذا مر الشخص بميقات وبين يديه ميقات آخر، لكن أذكر ذلك بعد أن أذكر الأدلة. وهذه المواقيت جاءت في أحاديث، من أصحها حديث عباس رضي الله تعالى عنه في الصحيحين قال وقت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأهل المدينة ذي الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، وقال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة. في حديث ابن عباس ذكر 4 مواقيت، ذكر ذا الحليفة والجحفة ويلملم وقرن المنازل. في حديث جابر في مسلم والأبو الزبير سمعت جابر يسأل عن المهل، وأصل كلمة المهل مكان الإهلال، وأصل الإهلال هو رفع الصوت، فلما كان المحرم يرفع صوته بالتلبية يقال مهل ويقال أهل فلان، ومنه أهل المولود إذا خرج صارخا من أمه. يقول أبو الزبير أحسبه يرفعه للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال مهل أهل المدينة ذو الحليفة، والطريق الأخرى الجحفة، ومهل أهل العراق ذات عرق، ومهل أهل نجد قرب، ومهل أهل اليمن يمنا. ففي حديث جابر ذكر الأربعة المذكورة في حديث العباس وزاد ذات عرق، فأهل العلم مجمعون على المواقيت الأربعة أنها بتوقيت النبي صلى الله عليه وسلم ذو الحليفة والجحفة ويلملم وقر، إنما اختلفوا في ذات عرق، هل الذي وقتها النبي صلى الله عليه وسلم أو عمر رضي الله تعالى عنه. بعضهم يضعف حديث جابر إنه قال أحسبه، قال ما جزى، في الغالب أن الراوي يقول أحسب وأظن محمولة على السمع، هذا الأصل الذي تبين خلاف ذلك، لا سيما أن جابر قارن ذات عرق بمواقيت وقتها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يختلف فيها المواقيت الأربعة، هذا مما يقوي والله أعلم أنه مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم وليس من كلام جابر رضي الله تعالى عنه. الذي أشكل هو ما في البخاري عن ابن عمر قال لما فتح هذان المصران، يقصد البصرة والكوفة، أتى أهلها أمير المؤمنين عمر فقالوا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت لأهل نجد قرن وإنها جور علينا، فإذا أتيناها شق ذلك علينا. فقال عمر رضي الله تعالى عنه انظروا حذوها، فوقت لهم ذات عرق. في صحيح البخاري عمر رضي الله تعالى عنه هو الذي وقت ذات عرق، وفي الحديث جابر في مسلم أن الذي وقتها هو النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو أصل الخلاف في ذات عرق، والذي يظل والله أنه لا تعارض بين الأمرين، فذات عرق وقفها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وعمر رضي الله تعالى عنه كان يجهل هذا الحكم، ثم اجتهد فوافق اجتهاده توقيت النبي صلى الله عليه وسلم كما وافق النبي صلى الله عليه وسلم في أمور أخرى غير توقيت ذات عرق، وبذلك تجتمع الأدلة والله أعلم. المسألة الثانية، الشخص إذا مر في ميقات وبين يديه ميقاته أو ميقات آخر، مثلا أهل الشام يأتون ذو الحليفة ثم يذهبون طريق آخر يمر بهم بالجحفة، هل لهم أن يتجاوزوا ذو الحليفة ويحرمون من الجحفة، أو يجب عليهم أن يحرموا من ذو الحليفة؟ كذلك أهل القصيم، الآن أهل القصيم حائل حينما يسلكون طريق المدينة يكون بين يديهم ذو الحليفة، ثم أيضا يمكن أن يمر على ميقاتهم الأصلي قرن المنازل، فهل يجوز لهم أن يتجاوزوا ذو الحليفة ويحرمون من ميقاتهم الأصلي قرن المنازل أو لا؟ هذه من المسائل المشكلة. وجه الإشكال حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه وقت النبي صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن. هذا الحديث أهل الشام وقت لهم النبي صلى الله عليه وسلم الجحفة، أهل نجد وقت لهم النبي صلى الله عليه وسلم قرن، وهذا عام سواء مروا بالمدينة أو لم مروا بالمدينة. لكن آخر الحديث يشكل، قال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة. عموم آخر الحديث يؤخذ منه أن من مر على ذي الحليفة يجب عليه أن يحرم من ذي الحليفة ولو كان بين يديه ميقاته أو كان بين يديه ميقات آخر. فهنا تعارض عموما في حديث واحد والحديث صحيح، فهنا اختلف ترجيح أهل العلم، من أخذ به ولمن أتى عليهن قال ليس له أن يتجاوز الميقات بأن يحرم من أول ميقات بقي مر به ولو كان بين يديه ميقات آخر،
ومن أخذ عموم أول الحديث قال له أن يتجاوز الميقات إلى ميقاته. وهذه من مسائل المشكلة عندي، لا أجد نفسي تميل إلى أحد القولين ميلا قويا، لكن مذهب المالكية والأحناف واختار شيخ الإسلام وأيضا ابن المنذر للشخص أن يتجاوز الميقات ويحرم من ميقاته الذي بين يديه. على هذا القول لأهل الشام إذا مروا بالمدينة أن يحرموا نجح، ولهم أن يتجاوزوا ذا الحليفة، لأهل نجد أن يتجاوزوا ذا الحليفة ويحرموا من قصر. وهذه المسألة يحتاجها الناس إذا سافروا من القصيم إلى جدة عن طريق الطائرة بنية الشخص أن يحرم، لكن له حوائج في جدة، يقول إذا قضيت حوائجي ساعتنا. على القول بأنه ليس له أن يتجاوز، لا بد أن يرتب، لأن الطائرة من القصيم إلى جدة تمر بالمدينة، نعم هذا الطريق، لا تمر بالمدينة ثم بعد ذلك جدة. على هذا هل يقال للشخص ارجع مرة ثانية إلى ذي الحليفة؟ لما تجاوز الميقات يجب عليه أن يرجع، أو يقال للشخص أحرم وتبقى في جدة محرما حتى تقضي حوائجك، أو يحتاج أنه لا بد أن يقدم العمرة؟ وعلى القول الثاني له أن يتجاوز الميقات سواء كان مرة من ذي الحليفة بالسيارة والطائرة ويقضي حوائجه ثم يرجع إلى ميقات الأصلي وهو قر، ويسير من كان في جدة يكون يرجع إلى الطائف يسير. إحنا لو طلبنا منه أن يرجع مرة ثانية إلى المدينة إلى ذي الحليفة في مشقة. فكما قلت الأحناف والمالكية يرون جواز ذلك، وكذلك شيخ الإسلام وابن المنذر. مذهب الحنابلة والشافعية ليس له ذلك، فالأحوط والوراء للشخص إذا أراد أن يذهب إلى جدة وهو من أهل النجد لا يذهب عن طريق المدينة، يذهب من طريق الطائف، هذا أحوط له إذا أراد أن يسلك باب الوراء. والكلام على شخص أهل القصيم أو من غيرهم مر بذي الحليفة وأراد جدة وهو عازم على العمرة، هو الخلاف هل يرجع إلى الطائف أو يرجع إلى ذي الحليفة. أما إذا كان مترددا قل إن تيسر لي اعتمرت وإلا رجعت من غير عمرة، إذا أنشأ العمرة من جدة وعزم على عمرة يحرم من مكانه بقوله وما كان دون ذلك فمن حيث أنشأ، فيحرم من مكانه. إنما الخلاف في شخص عازم على النسك، عازم على الحج أو عازم على العمرة لكن يقول سأؤخره، يأتي خلاف العلم في هذه المسألة. ويحرم من مكة لحج منها ولعمرة من الحل. إذا كان الشخص دون المواقيت فله حالة، الحالة الأولى أن يكون خارج الحرم، الثانية أن يكون داخل الحرم. إذا كان الشخص دون المواقيت وخارج الحرم سيحرم في الحج والعمرة من مكانه، لعموم حديث من عباس رضي الله تعالى عنه ومن كان دون ذلك من حيث أنشأ، حتى أهل مكة من مكة. أما إذا كان داخل الحرم فإن أحرم بالحج فسيحرم من مكة، يعني من داخل الحرم، لعموم حديث من عباس حتى أهل مكة من مكة. أيضا في حديث جابر رضي الله تعالى عنه الصحابة الذين كانوا متمتعين مع النبي صلى الله عليه وسلم أهلوا من مكة في اليوم الثامن من الأبطح، وهذا يدل على أن من أراد الإحرام بالحج يحرم من مكة. ذكر القاضي عياض رحمه الله تعالى اجماع أهل العلم على أن من كان في مكة يحرم بالحج من مكة. إذن الخلاف في شيء في العمرة، من أراد الإحرام وهو داخل حدود الحرم، إن أراد الإحرام بالحج فيحرم من مكة دلالة السنة والإجماع، لكن إذا كان داخل مكة وأراد أن يحرم بالعمرة هل يحرم من داخل مكة أو لا بد أن يخرج إلى الحل؟ هذا محل خلاف بين العلم. إذا نظرنا إلى عموم حديث ابن عباس ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة، وحتى أهل مكة يحرمون من مكة في العمرة أو الحج، والمقصود أهل مكة حتى من أتى لمكة. لكن يشكل على ذلك أمران: نظر وأثر. النظر العمرة في كلام العرب هي الزيارة، فلا يمكن تزور الحرم من داخل الحرم، فلا بد أن يكون الزائر أتى من خارج الحرم، ولا يكون ذلك إلا من الحل. أما ما يتعلق بالأثر، فالنبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين حينما طلبت أن تحرم بالعمرة بعد فراغها من حج القران، أمر أخاها عبد الرحمن أن يعمرها من التنعيم، فخرجت للتنعيم فأحرمت. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه في اليوم الثامن أن يحرموا بالحج من مكة. فلماذا النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه أن يحرموا بالحج من مكة، وأمر عائشة أن تخرج إلى الحل إلى التنعيم، والتنعيم أقرب الحل طريق المدينة؟ فلذلك الذي ذهب إليه الحنابلة الإحرام بالعمرة يكون من الحل، هذا الذي ترجح له والله أعلم. مما أيضا يدل على ذلك الحاج وإن أحرم في مكة لكن لا بد أن يأتي من الحل، لأنه سيخرج إلى عرفة وعرفة من الحل، ثم يطوف بعد قدومه من الحل، بخلاف المعتمر. لو المعتمر أحرم من مكة فلن يأتي من الحل، ليس لديه إلا طواف وسعي حلق أو تقصير. وحينما قال ولعمرة من الحل، الأمر لا يتعلق بالتنعيم، من أراد العمرة يحرم من الحل، إما من التنعيم أو من عرفة، عرفة من الحل، أو من أطراف الشرايع، بعض الشرايع داخل في الحل وبعضها داخل في الحرم. من أراد الإحرام بالعمرة يخرج لي جهة من جهات الحل فيحرم. ثم قال وأشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. تقدم قوله وكره إحرام قبل ميقات وبحج قبل أشهره. ما الدليل على أنه يحرم في أشهر الحج وهي شوال وذو القعدة وعشر ذي الحجة؟ فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع قول ربنا تبارك وتعالى الحج أشهر معلومات. ما الدليل على أنه له أن يحرم قبل أشهر الحج لكن مع كراهة؟ يستدلون بقول ربنا تبارك وتعالى ويسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، فالأهلة كلها مواقيت للناس، على ذلك الأفضل أن يحرم بالحج في أشهر الحج، لكن لو أحرم قبل ذلك فالأمر جائز لكنه يحمل على الكراهة. وشرت إلى هذه المسألة قبل قليل حينما قال شوال وذو القعدة، قال وعشر من ذي الحجة، على كلامه ما بعد عشر ذي الحجة تنتهي شهر الحج. فالإشكالية من وجهين: الوجه الأول ربنا عز وجل يقول الحج أشهر معلومات، وأشهر جمع، فإذا قلنا شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة عشر بعد شهر، هنا ثالث إشكالية، والله عز وجل يقول أشهر. فلذلك بعض العلم يقول أشهر الحج شوال وذو القعدة وذو الحجة، يعني الله يقول أشهر. لكن من يرى عشر ذي الحجة يقول ذكر شهر وأراد به البعض، وهذا جاري في كلام العرب، أحيانا يذكر البعض ويراد به الكل، أو العكس يذكر الكل ويراد به البعض. مثلا واركعوا مع الراكعين، أمرنا ربنا عز وجل أن نركع فقط أو أن نصلي، فالركوع هو بعض الصلاة، فذكر البعض وهو الركوع أراد به الكل. كما قال أيضا ربنا تبارك وتعالى مخاطبا النبي في مسجد الضرر لا تقوم فيه أبدا، هل مقصود فقط النقل لا تقوم أو لا تصلي مطلقا؟ القيام في الصلاة هو بعض الصلاة. هم يقولون قوله الحج أشهر معلومات ذكر الشهر بالحجة يقصد به البعض، فذكر الكل وأراد به البعض، كما أنه يذكر البعض ويراد به الكل. الإشكال الثاني: إذا قلنا عشر ذي الحجة ستكون بعض أعمال الحج بعد خروج أشهر الحج، فالرمي في الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر. وعلى كل حال ليس هناك كبير فائدة في الخلاف هل ذو الحجة كامل من أشهر الحج أو عشر الحجة؟ بالنسبة للحنابل عندهم مسألة اللي أذكره، لو حلف لا يفعل كذا وكذا أو يفعل كذا وكذا في أشهر الحج بعد اليوم العاشر، الحنابل يرون أنه يحلف في يمين، هذه المسألة. أما غيرهم لا، إن استمرت الخلاف يرون أنه من لو طاف بعد ذي الحجة، يرون أنه طاف بعد خروج أشهر الحج فعليه دم. إذن بعض الفقهاء للخلاف ثمرة عندهم تتعلق بالحج، بعض الفقهاء الخلاف ليس له ثمرة إلا في مسائل ليس لها علاقة في الحج، والله أعلم.